بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم والحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا، حلقة جميلة عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم وعن تعامله مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. سنجد نماذج من الأخلاق العالية الكريمة والمودة والرحمة والإنسانية وحفظ الود والعهد التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه غاية الزواج، مودة ورحمة، أن يصل الزوجان إلى التوافق في المودة وفي الرحمة. ومن عجيب ما ذكر بعض المفسرين أن الفرق بين المودة والرحمة، إذا كانت الأمور صافية فيما بينكم ومن غير إلى خير هذا مودة، تزداد الألفة والمودة بينكم، وإذا حدث خلل بينك وبينها أو غضبتها أو زعلتها فما النتيجة؟ مطلوب الرحمة. إذا هي غضبت مرة أو يعني لم تصنع طعاما أو ما فهمت بعض الأمور أرحمها، ترى صبرت وتعبت وبذلت واهتمت بك كثيرا. والعكس صحيح، إذا هو يعني أخطأ أو أساف اللفظ أو شد في موقف ما أرحميه، ترى وقف معك مواقف واهتم بك وكان حريص عليك. فالمطلوب مودة ورحمة، مودة في اللحظات الأمور سالكة، ورحمة في اللحظات اللي يعني تصعب فيها بعض المواقف. من هذه القاعدة القرآنية سار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان دائما ما يوصي ويشجع على حسن العلاقة بين الزوجين والمودة. يقول: إذا نظر الرجل إلى امرأته نظر رحمة، ونظرت إليه هي كذلك، نظر الله إليهما نظر الرحمة. كل ما تنظر إليه فقط النظر، تسترق النظرات إليها، فيها مودة وفيها رحمة، ينظر الله سبحانه وتعالى إليك نظر الرحمة. فإذا ما سلم عليها ويده بيدها يقول عليه الصلاة والسلام: تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما، كما في صحيح الجامع وصححه الشيخ الألباني. هذه العلاقة الجميلة اللطيفة بين الزوجين، أنك فقط بالنظر فيه رحمة، وإذا وضعت يدك على يديها تتساقط الذنوب وتغفر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان يشجع على مبدأ المودة ومبدأ الرحمة، ويطلب الاستشارة في الموضوع، يعني يفكر الإنسان في الزواج ويستخير ويستشير. ومن الجميل أن عمر بن الخطاب علمنا قضية الاختيار والانتقاء، يعني الأب المسلم، الزوجة المسلمة، الأم تبحث تنتقي لبنتها، الأب ينتقي لولده، من الرجل الطيب؟ خرج عمر الخطاب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يعني عندي بنتي حفصة، أنا أريد أن يعني أعطيك إياها زوجة تكون زوجتك. فقال عثمان بن عفان: يعني أمهلني يا عمر، خليني أفكر وأنظر في الأمور وأشاور نفسي. فيعني أخذ في نفسه شيء عمر، يعني أنا أقدم لك حفصة وأنا عمر الخطاب، يعني افترض يقول خلاص أبشر ومشكور ومأجور. فتركها وترك عثمان وذهب إلى من؟ إلى صاحبي أبي بكر، فذكر له من الثناء ومن الصحبة وجميل الكلام، ثم قال له: يعني يا أبا بكر أريد أن أقدم لك حفصة لتتزوجها. فقال له يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر يعني أمهلني، هي طيبة حفصة ومعروفة ومشهورة وجمال ودين وحسب ونسب، لكن يعني خليني أفكر. فعمر الخطاب تأثر، إيش القصة؟ آتي بحفصة لعثمان فيرفض أو يطلب التمهل، آتي إلى أبي بكر صاحبي، كلهم أصحابي، كل واحد قاعد يرفض الزواج، يعني افترض أول ما تجي الواحد يقول أبشر فماني طالب منك شروط. فاستغرب يعني عمر من هذا الأمر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الحال، فقال: يرزقه الله سبحانه وتعالى خيرا، يرزق الله تبارك وتعالى عثمان خيرا من حفصة، ويرزقك الله ويرزق حفصة من هو خير من أبي بكر ومن عثمان. يعني أخذ يقلب الفكر والنظر، عمر مين اللي أفضل من حفصة لعثمان؟ وإذ بها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومين أفضل لأم كلثوم، ومن هي أفضل من أبي بكر ومن عثمان لابنته حفصة، وإذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما درى بذلك عمر قابل أبو بكر قال يعني سامحني واعذرني على الموقف اللي حصل بيني وبينك، ولكني ما كنت أفشي سرا سرني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا ترى يعني سمعت أنه يتكلم عنها ويذكرها ويريد يعني زواجها، فمو معقول أن لما طلبتني أقول لك والله في واحدة ثانية. وذلك من أمانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني بعض الناس يكلموك في كلام إنساني، في كلام خاص، والله عندي فكرة زواج، عندي فكرة كذا، فتلاقي الخبر انتشر في كل مكان، لكن خصوا بالأمر إلى أن تتيسر الأمور وتترتب الأوضاع، بعد ذلك تنطلق هذه المسيرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إكرام الزوجة والوقوف معها ومساندتها، وأن هذا من الدين وفيه أجر. حتى أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه تخلف عن غزوة بدر، وسبب تخلفه أن امرأته كانت مريضة رضي الله عنها وأرضاها، فذكر حزنه يعني ساعة القتال جاءت وهو ما استطاع أن يقاتل في غزوة بدر، الغزوة الكبرى العظيمة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم حالي أن زوجتي كانت مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام إن لك أجر رجل من أهل بدر وسهم، يعني نحن نعطيك سهم من المقاتلين وكذلك تأخذ أجر من قاتل في سبيل الله، لأنك كنت في جهاد حقيقي تمرض زوجتك وتقف معها وتساندها. وهذا يعرفنا كيف أن الإنسان عندما يساعد زوجته ويأخذها إلى مشاويرها المهمة ويهتم بأمورها وقضاياها يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر المجاهد في سبيل الله، وهذا من سعة الإسلام ومن شمولية الإسلام ومن جمال الحياة والعلاقة الزوجية. وجاءه رجل من الرجال قال يا رسول الله يعني حمي الوطيس والمعركة خلاص على أشدها، ويقول قواد يا خير الله اركبي يلا، ولكن زوجتها تريد أن تحج الحج الركن الفريضة، وتلك الغزوة هي غزوة في سبيل الله من النوافل في تلك اللحظة. فيعني استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي تريد الحج وأنا أريد أن أقاتل في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام حج مع امرأتك، روح يكتب لك الله سبحانه وتعالى أجور وساعد زوجتك وقف معها. لأن دائما المساندات النفسية والوقفات المعنوية يكون مردودها وأثرها على المرأة وعلى الزوج وعلى الأولاد كلهم عظيمة وكبيرة. مما نفهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليست قضايا فقط إنسانية، وإن كنا تكلمنا بالأمس الرسول إنسانا، ولكن القضية هي أجور تنالها من الله سبحانه وتعالى وفهم لهذا الدين وطبيعة هذا الإسلام. ومن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم زوجا أنه يقبل زوجته. متى يقبلها؟ يقبلها في شهر رمضان، يعني الشهر اللي ربما البعض يقول هذا شهر عن عبادة ولا أحد يلمس أحد وخلي كل واحد، لا، من العبادة أنه كان يقبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الرواية أيضا أنه كان بعدما يقوم الليل ويرتاح قليلا إذا وجد عائشة رضي الله عنها مستيقظة قبل عليه الصلاة والسلام وحدثها، وإذا وجدها نائمة تركها. يعني فهم العلاقة الزوجية حتى في الجانب العبادي، يعني وجدها نائمة قال خلاص خليها ترتاح لما يطلع الفجر، وجدها مستيقظة لاطفها وقبلها عليه الصلاة والسلام وكلمها. فهذه من المودة ومن الرحمة والإنسانية عليه الصلاة والسلام. وكان دائما يأتي فيدعو له، إذا دخل البيت يقول اللهم اغفر لعائشة فتضحك، كل ما خرج قال اللهم اغفر لعائشة، يعني حتى دعابته فكانت تضحك عائشة رضي الله عنها من هذه الدعوة، اللهم اغفر لعائشة اللهم اغفر لعائشة. وكان عليه الصلاة والسلام يلاعبها، يعني صحيح هو نبي وهو رسول وإمام وقائد، لكن ما في مانع يلعب معها ويتسلى معها، فجرى وإياها عليه الصلاة والسلام الرياضة. البعض الذين يقولون أن المرأة ما تلعب رياضة، لا، تتعلم الرياضة وتلعبها بالطريقة التي تناسبها. فكانت هي تجري وهي زوجة وهي أم المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم يجري مهنة الرياضة والجري. فمرة سبقته رضي الله عنها وأرضاها، فلما كبرت سبقها عليه الصلاة والسلام فقال هذه بتلك، زاد الشحم واللحم، فالآن يعني هذه بتلك، لعب ومؤانسة وملاطفة بين الزوج والزوجة، وهذا لا يسقط الهيبة ولا يسقط الإنسانية ولا يسقط المكانة، بالعكس هذا يزيد العلاقة فيما بينهما. وأيضا من الروائع التي نفهمها في فن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأزواج، هذه مشكلة أقولها للزوجة التي للأسف تكون مدرسة أو موظفة وتقول الزوج عاطل ما عنده شغل أو ترك الشغل أنا أقعد أنفق عليه، خلاص هو رجل كبير افترض عليه، صحيح رجل له قوامة ويفترض أن يعمل، لكن تمر به الظروف، فلا تأتي المرأة تتمنن على الرجل، لما جاءت المرأة الأنصارية ومعها زينب زوجة عبد الله، فأتيتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلال موجود عند الباب، فطلبت الاستئذان، قالت نريد أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا. فدخل يعني بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه لدخول هاتين المرأتين وسؤاله. معهم مال ويريدون يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم يعني نحن معنا مال، أفيصح أن نتصدق به على أهلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، أجر الصدقة وأجر القرابة، حتى لا يصير في المسألة منا، هذه الزوجة التي تشتغل أو تعمل أو تدرس أو تطبب، لما زوجك ما يكون عنده وظيفة أو أموره ما تيسرت تنفقين أنت من هذا المال مسألة أجور، يعني هذا فضل من الله تبارك وتعالى لك، لا تقولي والله أنا الذي أنفق وأنا الذي أتعب وأنا الذي أشتغل وفي الأخير هو يأخذ المال بارد مبرد، لا هذا صحيح ليس صحيحا، ليس هذا هو أدب وهدي الزوجة المباركة، بل الزوجة الجميلة هي التي تهتم بزوجها. ولذلك نجد أن وقت الخلافات الاهتمام الزوجي والمودة والمواقف الجميلة سبب في النجاح، والعكس صحيح، لما تكون المشاكل والتاريخ كله تاريخ سيء ما يتذكر إنسان الموقف الحسن، الزوجة اللي وقفت بمالها ووقتها وجهدها والرجل ما وجد وظيفة يتذكرها في تاريخه، والعكس صحيح، لما يكون تاريخها كله عبارة عن مشادات ومناقشات ومجادلات لا تستطيع هذه الزوجة أن تتذكر زوجها بالحسن ولا الزوجة تذكر زوجته بالأمر الحسن. وهنا قصة رائعة جميلة هي من أدب النبوة ومن هدي النبوة، استفادها ابن الجوزي عليه رحمة الله مع زوجته نسيم الصبا، قصة جمالية رائعة استفاد منها ابن الجوزي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقولها بإذن الله بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا، كيفية التعامل عليه الصلاة والسلام مع زوجاته والمنهج الذي يعلمنا إياه في التعامل في المشكلات والتعامل في لحظات المودة والرحمة، مودة ورحمة، مودة وقت العلاقة تكون جيدة وهذا الأصل، وكذلك الرحمة لتتذكرها ابتسامتها وقوفها تعبها مع أولادها، هذا كله يحتاج إلى رحمة وإلى إنسانية، والإنسان المؤمن الحي هو الذي يتذكر المواقف ويتذكر هذه اللحظات السعيدة مع أهله وزوجته. ذكرنا قصة نسيم الصبا زوجة ابن الجوزي رحمه الله، كان يدرس في المسجد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العلاقة الزوجية، وقد حدث بينه وبينها مشكلة، بين ابن الجوزي وبين زوجته حصلت مشكلة، فيعني لاحظوا مع وجود المشكلة ما كانت تتخلف عن الدرس، تحضر الدرس، مع أنه اليوم للأسف لما تصير مشكلة يقول خلاص روحي بيت أهلك، وتجي أهله يقول خلاص خليك هو يجيكي وأنت لا تروحين إليه ولا تتصلين فيه ولا تكلميه، بينما الهدي الأول والسلف الأول تأتي المرأة بطوع أمرها إلى مجلس ابن الجوزي وتسمع إلى الموعظة وتسمع إلى المحاضرة، فإذا انتهى الدرس ذهبت إلى بيت أهلها. فمرت الأيام والليالي على هذا الحال، فيوم من الأيام وهو يدرس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب والأخلاق الزوجية عليه الصلاة والسلام، إذ به لمح امرأته في الدرس، امرأته جالسة تستمع إلى المحاضرة، ولكن الذي يمنعه من الرؤية امرأتان بدينتان، في امرأتين سمينتين، فعرفت بقصة نسيم الصبا وإن بينها وبين ابن الجوزي يعني مشكلة معينة، فلما يلاحظ ابن الجوزي ينظر إلى جهة زوجته ماذا يصنعان؟ يقربان أكتافهما بعضهما من بعض بحيث أنه هو ما يراها، فألهمه الله سبحانه وتعالى بيت شعر، بيت لأحد الشعراء القدماء، قال فيه أيا جبلي نعمان بالله خلي نسيم الصبا يحمل إلي نسيمها، نسيم الصبا اللي هي الريح الجميلة التي تأتي في الصباح، فجاءت سبحان الله موافقة للمرأتين البدينتين كأنهما جبلان، أيا جبلي نعمان بالله خلي نسيم الصبا يحمل إلي نسيم، أريد أشم رائحتها الجميلة. فسمعت نسيم الصبا هذا البيت فيقول ما أن ذهب إلى بيتي حتى وجدها قبله، يعني شوفوا الكلمة اللطيفة تنهي مشكلة زوجية كبيرة جدا جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بمواقف كثيرة، مر مرات جالس في بيته مع عائشة يتكلموا ينكتوا ويسولفوا، حديث أم زرع أنا خير لك من أم زرع خيركم خيركم لأهلي، واحدة تقول زوجي العشنق أنطق أطلق أو أسكت أعلق، وتذكر يذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل الأزواج، لكن أنا خير لك من أم زرع. في هذا الجو اللطيف المؤنس إذ بإحدى الخادمات تأتي تطرق الباب ومعها طعام، فيعني نحن الآن في جو أنس وجو ملاطفة. الطعام جاء من أين؟ جاء من زوجة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن رأت الطعام رمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها، فكسرت الطعام، فنزل عليه الصلاة والسلام ولملم الطعام، لملم الأكل ونعمة الله، وقال يعني يا عائش يعني لو أصلحت الصحن أو أصلحت هذا الإناء أو تعطيه غيرها، يعني هذا الصحن للزوجة الأخرى لسكن هذه منزلها تعطى إياه مقابل ما كسرتي. طب وهذا الموقف الشديد وهذا الكسر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد بعض المستغرب كيف نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأتي زوجته تكسر الإناء أمامه وترمي بنعمة الله تبارك وتعالى أمامه. رسول الإنسان يقدر الحالات الإنسانية ويقدر لحظات البشر، ما زاد على كلمتين، قال غارت أمكم، يعني صار لا غير كذا، يعني معقول تجالس معي كمان يجي الأكل من بيت ثاني، خلاص غارت أمكم، كم كلمة؟ كلمتين وانتهت المشكلة تماما. مو الآن قال أنت ما تستحي وأنت ما تحسن العلاقة وهذه الزوجة افترض تحترميها وتقدريها وكما أنت إنسان هي إنسان، لا لا كلمتين. من تعلم هذا الأدب؟ ابنته فاطمة وابن عمه علي رضي الله عنه. هو كان من إنسانيته أن يزورهم وشوف العلاقة الزوجية، يعني الأب يسأل ها كيفك يا بنيتي، ألو كيفك يا بنتي، كيفك يا ابني، يسأل العلاقة الزوجية بينهما. فوجد جاء في وقت معين ما وجد علي فيه، فاستغرب، يعني لاحظ علي يكون في هذا الوقت موجود، وهنا دلالة يعني للزوج أنه في لحظات معينة يبقى مع زوجته يؤانسها ويلاطفها ويأخذ أخبارها، مو طول الوقت ما يعرف عنها شيء. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت غير موجود علي فيه، فقال ما الأمر؟ قالت غاضبني، يعني صار شوية بينه وبينه موقف فما أدري أين هو. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذ به يجد علي بن أبي طالب في المسجد ممتد، ومع التعب ومع الإنهاك التراب جاء عليه، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، يعني لأن التراب عليه عليه الصلاة والسلام. لاحظ الموقف الجميل، حصل موقف بين علي وبين فاطمة، خلاص شد الكلام شوي على طول السلام عليكم خرج، لا شد الكلام ولا رفع يديه ولا خاصم أبدا، خرج هو بنفسه لما تهدى الأمور تصلح الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام بكل لطافة وبكل أدب يعني يلا يا أبو هريرة ارجع إلى البيت. هذا دور الأب المسلم الأم المسلمة، أنه إذا تصير مشكلة بين الزوجين حكم من أهلي وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. للأسف اليوم لا 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 خلاص خليه يتعلم، يعني خليه يتأدب كذا شوية، تركوه أسبوع تركوه أسبوعين، فسبحان الله الشيطان يكبر الهوى بينهما، بينما هذه النبي صلى الله عليه وسلم يلا 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 يا أبا تراب ارجع للبيت وترجع العلاقة الحسنة اللطيفة بينهما بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. وكان هو في خدمة أهله، تقول أم المؤمنين كان في خدمة أهله، إيش تفهم بكلمة خدمة أهل؟ إيش يحتاجون الأهل؟ إيش تحتاج الزوجة من خدمات؟ تبي تروح مشوار، تروح السوق، تروح طلب، يساعدها، يخدمها، يأنسها عليه الصلاة والسلام. فإذا ما أذن المؤذن ترك ما عنده وذهب إلى الصلاة، وهذه فيها عبرة للأسف للبعض، ما أن يتزوج أو يدخل في المعاناة الزوجية إذ به يترك العبادة ويترك الدعوة إلى الله ويترك قيام الليل وكثير من الطاعات والقربات والأفعال الخيرية يتركها، يقول لك والله مشغول بالبيت مشغول بالبيت. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات العبادة وملاطفتهم عبادة والجلوس معهم عبادة، ولكن في الوقت نفسه يرتب أوقاته عليه الصلاة والسلام. إذا حدثت القضايا الصعبة، حدثت المشكلات، قد تستغربون أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يعني صنعنا موقف عجيب أن يصدر من أمهات المؤمنين. اتفقوا فيما بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل قلنا شم منك رائحة مغافير، رائحة مثل أكل عسل وفيك رائحة غريبة ما هي طبيعية، دخل للبيت الأول أني أشم منك رائحة مغافير، إيش الريحة اللي طلعت منك يا رسول الله؟ ريحة غريبة، ريحة نعمة، طعام عظيم لذيذ، لكن ريحة غريبة منك. استغرب، دخل إلى البيت الآخر إني أشم منك رائحة مغافير، الثاني الثالث الرابع في شيء حاصل، كلهم متفقات على أن يصنع موقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت فقط مركز على عائشة، طب ونحن أيضا لنا دور، وهو النبي عليه الصلاة والسلام ينظم أمره وينظم أحواله، وفي يعني تخطيط في تدبير من أمهات المؤمنين على أنهن أمهات المؤمنين وعظيمات، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهن رحمة الله عليهم وبركاته أهل البيت ورضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، لكن البشر بشر، والإنسان إنسان، والمرأة مرأة تمر بها مراحل يعني ضعف. ومع ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، يعني كلهن مجتمعات عليه وهو يعني يسكت عليه الصلاة والسلام. بل مرة من المرات خرج عمر بن الخطاب مغضبا إلى حفصة وأراد أن يرفع يديه ليضربها، فقالت: أترفعين صوتك فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترفعين صوتك أمام زوجك، أمام النبي الكريم؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغاضبها وأن لا يرفع صوته عليها. وصنع ذلك أبو بكر الصديق مرة مرات، يعني تأثرت عائشة فرفعت الصوت، فأراد أن يضربها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فنهاه النبي ونهره عن فعل ذلك. هذه قضية بيني وبين زوجتي، ما هي مشكلة يعني غضبتني رفعت صوتها شوي، يعني موقف إنساني. فلاحظوا المواقف الزوجية، المواقف التربوية من النبي صلى الله عليه وسلم. هو صحيح نبي ورسول وعظيم، ولكنه جاء لهداية للناس، جاء ليعيش بين ظهرانينا، ليقول أنا أعيش مثل ما تعيشون، أمر بالمراحل التي تمرون، ممكن يصير موقف، ممكن يصير في لحظة من لحظات الألم، ولكن تعطى بالجرعات الحقيقية المناسبة، وأن يخفف هوة الشيطان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إذا سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني والله زعلتك في الطعام والشراب، يا أخي ترى والله يوم ليوم وقفت معك، إذا ترى يعني ما خرجت في الموعد المناسب، ترى سهرت بالساعات الطوال من أجل ولدك، إذا والله ما لبت لك الحاجة المعينة أو طلبت منها أمر ما يسر الله أن تصنعه، فلقد وقفت معك طويلا في عمرها، ابتسمت وضحكت وسألت وتراقبك من مكان لمكان وتحسن عليك من مكان لمكان. هذه مواقف شريفة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك أحب أن أبين الحديث الذي يفهمه كثير من الناس خطأ: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن خفت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته تركته على عوج. يقول المرأة فيها نوع من الغضب شوي، نوع من المراحل الطبيعية التي تمر بها لخلقها الله سبحانه وتعالى فيها. ما هو المطلوب؟ فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني الذين يسمعون عن سيرة النساء وطبيعة النساء، مو معناته مخلوقة من ضلع أعوج أنك تتهمها وتسب، هذه ليست مسبة ومشتمة، هذا بيان لطبيعة خلقتها. ما هو المطلوب؟ المطلوب أنك ترق عليها وتنتبه للحظات التي كان استوصي بالنساء خيرا. وفي رواية ابن حبان: فدارها تعش بها، تبغى تعيش معها دارها، مشي لها شيء ومرر لها موقف. كثير من الأزواج باللطافة وبالسكوت عن بعض الأشياء تسير الحياة الطبيعية الجميلة. أنا شايف الجميع مبتسم ويعني بيفكر في زوجته، أو اللي غير متزوج يفكر في زوجته القادمة. فخلونا نسمع تعليقين سريعين كذا من زكي، وبعدين نسمع محمد. يلا يا زكي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نقطة صغيرة من المستفاد الذي من كلامك الشريف والشافية، أن من أحد عناصر أهداف حياة الإنسان هي السعادة. طبعا السعادة تأتي بالزواج السليمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة الكريمة. ثم من المؤمن ينبغي عليه أن ينكه رغبة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضته من التفهم والتواصي بين النساء. أظن من النقطة الصغيرة السعادة مستحيل أن تأتي بدون رغبة إلى الله ورغبة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يحبها أو تحبه، بدون نية خالص إلى الله تعالى فلن تدوم إن شاء الله.
أحسن الله. تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور المحاضر، أيها الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة. حقيقة ولا شك أن الدروس والعبر التي استفدناها من خلال بيان سيرته النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، من أهمها أن الأمة حالها لا يصلح إلا بما صلح به الأولون، وكذلك أن الأخلاقية وما دورها في بناء حياة الإنسان، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة لنا في كل شيء حتى في الزواج. وصدق الله إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسن الله إليك. الحلقة جميلة وممتعة، وخاصة من يحتاجون تفهم هذا الوضع، تفهم الحالات النفسية البشرية التي بين الزوج والزوجة. عسى أن تكون هذه اللحظات لحظات مودة ولحظات تفاهم. ولجمال الموضوع وأنسه سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.